بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، حياكم الله شيخ محمد وهنئكم وإن كان متأخرا على الشهر المبارك.
بارك الله فيكم.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. شيخ محمد، بمغيب شمس هذا اليوم يمر 10 أيام من رمضان، كلمة توجهونها للمشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الشهر جميعا هو مجال للتنافس، وهو في هذا التنافس نتائجه لا تعلن ولا تعلم إلا يوم القيامة، والناس فيه متفاوتون.
نعم.
فمنهم من استعد لهذا الشهر قبله فأعد العدة للعمل، فجاءت هذه العشر وقد تنظف فيها من ذنوبه وصام وقام وبادر إلى الطاعات كلها، ولم يبق باب من أبواب الخير إلا وكانت له فيه مشاركة، وتأتي العشر الثانية.
نعم.
فيزيد، ثم تأتي العشر الأواخر فيجد ويجتهد ويفعل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهؤلاء هم الفائزون بهذا الشهر، لم يغبنوا في أي شيء منه. والقسم الثاني قوم مقتصدون، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لم يشعروا حتى دهمهم الشهر فلم يستعدوا له من قبل، وهم في هذه العشر في مد وجزر بين أن يلزموا أنفسهم مع المسلمين بالطاعات وبين أن يقصروا لما كانوا فيه، ولكنهم إن شاء الله سيتداركون في العشر الأواسط ثم في العشر الأواخر. والقسم الثالث المغبونون، الذين يمر هذا الشهر وليست لهم فيه مشاركة، إذا صاموا فإنما يفعلون ذلك تقليدا كما كانوا يعهدون، وإذا قاموا فإنما يقومون جزءا يسيرا وينشغلون فيما كانوا فيه، وهؤلاء مغبونون، حرموا خير هذا الشهر ولا يمكن أن يكونوا من الفائزين به ولا من الظافرين بالعتق ولا بليلة القدر. فلذلك أرجو من المشاهدين والمشاهدات أن يتداركوا فرصة ما بقي من هذا الشهر، وأن يتذكروا قول الإمام الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. فالعمر الذي ضيع أوله مثاله هذا الشهر، فلا بد من حفظ آخره والمبادرة لذلك. وقديما قال أحد الحكماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يسلم لنا رمضان ويسلمنا منه.
أسمح لي بالاتصالات من العراق. الأخ سرور، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أسمعك الله يسلمك. أسمعك يا أخ سرور.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضلي.
هلو.
نسمعك يا أخ.
مي خالتي.
سمعت.
عندها أختي توفت، تركت لها ولد عمره 4 أشهر من توفت، وبعدين هذا ربته سنته هي، يعني لأن أبوه تركه.
نعم.
لكن هي ربته صار رجل، الحين هو الولد رجل يشتغل عنده راتب وخسر، بس هي أنا مستشفت كم فلوسه، تقولي شكلي أفرط منها أو لا؟ واضح سؤالي؟
هي يا أخت سرور التي ربت هذا الولد أمه أم خالته؟
خالته
وربت هذا
الولد، وتوفت عمره 4 أشهر،
وهذا الولد كبر الآن وأصبح مو يعمل.
نعم، صار رجل يعني عنده راتب محدد.
أيوة، تسأل عن هذا الراتب، هل تأخذ من شيء؟
أي نعم، يعني هل يحق له تصرف من عنده بعلمه أو بدون علمه؟ يعني
بعلمه وبدون علمه من راتب هذا الشاب أو ابن أختها. طيب، في سؤال ثاني؟
نعم، أسأل عن اللحوم المستوردة، هل هي حلال أم حرام للمسلمين؟
هذا واضح، اللحوم مستوردة. طيب، في سؤال آخر أيضا؟ شكرا لك يا أختي. عمر من ليبيا، السلام عليكم. عمر.
أنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل عمر.
بارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسألك في حكم في المساجد عندنا في صلاة التراويح.
نعم.
يفعلون البدع بين ركعات صلاة التراويح، ما حكم في صلاة المساجد؟
أنت سميتها بدع الآن.
ما هي؟
تقول أنها بدع ولا لا؟
إيه يفعلون بين صلاة التراويح هي تسبيح. يجهرون بتسبيح الأذكار بصوت
النبي. يجهرون بالتسبيح.
كل أربع ركعات في صلاة التراويح.
كل أربع ركعات يجهرون بالتسبيح ولا لا والأذكار؟
إيه نعم إيه.
طيب.
ما حكم الصلاة؟
الصلاة معهم يعني أو خلفهم؟
إيه نعم.
طيب في سؤال ثاني يا عمر؟
بارك الله فيك. صحيح.
شكر الله يسلمك. الأخت أو الأخ محمد. الأخ محمد. السلام عليكم أخي محمد.
عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حال؟
أهلا بك تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
طيب.
السؤال الأول هل الاستفراغ ينقض الوضوء؟ والسؤال الثاني.
الاستفراغ ينقض الوضوء.
معي؟
نعم الوضوء أم الصيام؟
لا الوضوء.
نعم.
والسؤال الثاني.
نعم.
شيخ أنا حافظ القرآن الكريم.
ما شاء الله.
وأرغب بأخذ إجازة في القرآن.
إجازة.
ولا ما استطع وبيش تنصحني مع إني متعلق بالكرة.
بما تنصحك بما ينصحك وأنت متعلق بالرياضة.
إيه.
طيب.
جزاك الله خير.
شكرا محمد. سمر الأخت سمر السلام عليكم. الأخت سمر.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
أرجو توجيه للذين يحتفلون باليوم الوطني.
نعم.
ما حكم هذا؟
طيب. شكرا شكرا لك يا أختي. متعب السلام عليكم. أخوي متعب.
سامي أخوي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله تفضل.
السلام عليكم.
متعب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بس متعب الله يسلمك.
أسعد الله مساك الشيخ محمد.
أهلا أهلا بك.
لو سمحت يا شيخ محمد بس أفضل الشيخ عن رسالة من سوق للشيخ شيخ محمد.
طيب.
رسالة عنوان التعايش مع الآخر حقيقة تاريخية وضرورة واقعية.
هذا الذي التي نشرت في الرسالة.
نعم يا شيخ.
في ملحق الرسالة.
والله ما أعرف أنا أتتم واحد من الأخوان مصورة من سوق لفضيلة الشيخ محمد.
التعايش مع الآخر.
التعايش مع الآخر حقيقة تاريخية وضرورة واقعية. ودنا نتأكد بس يا شيخ لأنها أدرست على كثير من الشباب.
أنا كأني اللي خلاني أسألك أني طلعت يبدو لي عليها من ملحق الرسالة وكنت كلمت الشيخ محمد في الحلقة الماضية لكن الوقت ما أسعفنا سنتكلم عنها أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
شكرا لك. شكرا لك. بقي معنا أحد المتصلين. شكرا للجميع. تبي نريح المشاهدين نبدأ من الأخير من الأخ الأخير متعب
كما تبي.
طيب نبدأ من التعايش مع الآخر لأنه هذا أشكل على البعض وأنا طلعت عليها في ملحق في الرسالة وسألتك وأنت كنت
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي أنا ما كتبت أي بحث في هذا الموضوع. نعم. والبحث الذي نسب إلي ليس لي.
نعم.
هو لأحد الباحثين الموريتانيين الآخرين. أنا كانت لي مشاركة وحضور في مؤتمر التعايش مع الآخر في الكويت وكانت مشاركتي فيه قولية فقط ليست مكتوبة هي مسجلة. نعم. على موقع الوزارة.
نعم.
وزارة الأوقاف وقلت إنه لا مانع لدى المسلمين من التعايش مع أي ديانة أخرى.
نعم.
لكن لا بد أن يكون الآخر معترفا بالمسلمين ويريد التعايش معهم. لا يمكن أن يفرض المسلمون أنفسهم على الغير.
نعم.
وهو لا يريد التعايش معهم. فمن لا يعترف بالمسلمين ولا بدينهم ولا بحضارتهم ويريد التصادم الحضاري ويريد القضاء على حضارة المسلمين كيف يتعايشون معه؟ فلا بد من أسس لهذا التعايش والأسس منصوصة وأنا ذكرت بعض النصوص والمحددات التي تحددها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا يعني
البحث ليس لي أنا.
ليس لك الذي لشخص كنت نشر
بس نشر باسمي لكن خطأ
وضعت صورتك أيضا تأكيدا على ذلك
خطأ ليس لي أنا.
طيب الأخت سرم العراق سمعتم أنها ربت ابن أختها عمره كان 4 أشهر وهو الآن كبير ويستلم راتبا وتقول هل يجب أن تأخذ من بعلمه وبدون علمه؟
بالنسبة للخالة إذا كانت كافلة ومربية فلها من الحق مثل حق الوالدة في البر ولكن ليس لها حق في مال ابن أختها وليس لها أن تأخذ من ماله إلا ما كان عن طيبة نفس منه ورضا فلا تأخذ إلا بعلمه.
نعم.
وإذا أخذت بعلمه أيضا لا بد أن يكون عن طيبة نفس منه.
اللحم المستورد
بالنسبة للحوم المستوردة من بلاد الكفر هذه اللحوم كثير من الناس الآن يظن أنها داخلة في قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولكن الواقع خلاف ذلك. فقاعدة النصارى أنهم يقولون ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما لقيصر عندهم هو ما غلب عليه قيصر، وقيصر هو الدولة، وقد غلبت الدولة على ما يتعلق بالذكاة، فلم تعد الذكاة تابعة للكنيسة بل أصبحت تابعة للكانسل والبلدية ومصالح مخصوصة. فلذلك لا علاقة للنصارى برقابة الذكاة، ورجال الدين منهم لا يهتمون بهذا، والشركات المنتجة كثير من الذين يعملون فيها من البوذيين والسيخ والهندوس ومن لا تؤكل ذكاتهم. وإذا قدر أن فيها مسلم أو يهودي أو نصراني وذبح على الطريقة المقبولة شرعا كطريقة ذبح المسلمين أو اليهودي أو النصارى، فقد اختلط مذكاه بمذكاة من لا تحل ذكاته من البوذيين والهندوس والسيخ وغيرهم. فلذلك لا تؤكل هذه اللحوم مطلقا، وهي مثل ما اختلطت فيه الجيفة بالمذكاة فيحرم مطلقا. ونحن نعلم أن بعض الجهات قد تصدر ترخيصا لبعض المؤسسات، بعض المراكز الإسلامية تصدر ترخيصا أو شهادة لبعض الشركات بناء على رقابة أسبوع أو ثلاثة أيام فقط.
كيف هذا
يعتمدون على أنهم أرسلوا بعض المراقبين لمدة ثلاثة أيام يراقبون عمل هذه الشركة
فقط،
والشركة فقط تخرج الموظفين الذين هم من غير المسلمين.
طلعتم على ذلك شيخ؟
طلعنا على ذلك في بعض الشركات.
هل ترون الآن هذا سيشكل ترى على كثير من المشاهدين، لا سيما ونحن في قناة فضائية يشاهد المسلمون في كل مكان، التوجيه في ذلك؟
التوجيه في ذلك أنه لا بد أن يكون الإنسان متأكدا من أن ما يأكله مباح له وحلال، وأكل الحرام في البلاد الإسلامية التي فيها غنية عنه ولله الحمد مما يؤدي إلى بطلان الصلاة وإلى عدم استجابة الدعاء وإلى نقص كثير من أمور الدين. فلذلك يحتاط الإنسان لدينه ولا يأكل إلا الحلال المتفق على حله أو الراجح حله. فلذلك هذه اللحوم الآن تأتي من شركات موظفوها فيهم الهندوس والسيخ والبوذيون قطعا، أكثر شركات منتجة اللحوم كذلك. وفي أوروبا وأمريكا أغلب الشركات لا تهتم بالجنسيات، بل الجنسيات تلك الدول لا يستغلون في مثل هذه المهن الخصيصة. نعم، أيضا الشركات المواطنون أنفسهم لا يستغلون في المهن الخصيصة غالبا.
نعم،
وكثير من الذين يشتغلون في الأعمال الحرفية والبدنية هم من اللادينيين ومن السيخ والهندوس.
نعم،
فلا تؤكل ذكاته.
من هل
أيضا في كثير من الأحيان يأتي أمر آخر، إشكال آخر، وهو في طريقة الذكاء. فلو قدر أن المسلم ذكى ولكن ذكى بطريقة الزر، يضغط على الزر والسكين الكهربائية تمر على جميع الديكة فتذبحها في وقت واحد أو تقطع رؤوسها في وقت واحد، فهذا أيضا فيه إشكال آخر، لأنه هو سيذكي مثلا 100 من الديكة بزر، بضغطة زر، وليس هذا مباشرا، وليس ذبح مباشرا. نعم، والأمر الآخر أيضا أنه قد يعمل بالصعق الكهربائي في الحيوانات، والصعق الكهربائي لا يقصد به القتل بل يقصد به التبنيج من أجل العملية، في كثير من الأحيان يموت المذكاة بالصعق قبل الذكاة، لأن الصعق مثلا التبنيج الآن إذا أردت أن تقيم عملية شرحية لأي إنسان لا بد أن يمر باختصاصي في مجال التخدير، يعرف كم يتحمل من التخدير، لكن الحيوانات عادة لا تمر باختصاصي تخدير، بل تعطى جرعة من البنج قد تقتل أو من الصعق الكهربائي قد تقتلها وقد
قبل أن تذكى.
نعم، قبل أن تذكى.
إشكالية. عمر من ليبيا سألكم بالنسبة للصلاة في المساجد، يصلون أربعا ثم يعني يسبحون
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطيع صلاة النفل بالتسبيح، بل التسبيح إنما يكون بعد الفريضة، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، فهذا في كل صلاة أي من الفرائض، وما في النوافل فلم يرد ذلك، وملازمته بدعة من البدع الإضافية، فلذلك ينصحون بأن لا يلزموا ذلك، وإذا فعلوه مرة أو مرتين فلا حرج، لكن لا يلزمون ذلك لما فيه من البدع الإضافية.
نعم، معي اتصالات. أبو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا أبو عبد الله.
يا هلا، كان عندي سؤال للشيخ الله يسلمك.
سلام، تفضل.
أنا عندي قبل سنتين في رمضان أخذت عمرة.
نعم.
ولم أكمل العمرة، ما كملتها.
طيب.
يعني لهذا الصعوبات قابلتني في هذا، كان في مشقة وغير كذا، يعني لجهل كمان.
نعم.
ما قضيت العمرة. ورجعت يعني رجعت من الحرم يعني طلعت من الحرم. المشكلة أني تزوجت بعدها وأنجبت طفلة والآن برجع ثاني مرة باخذ عمرة، فما هي الأشياء اللي مثلا مفروضة والأشياء اللي مثلا أسويها علشان
واضح شيء
العمرة اللي صارت إن شاء الله صحيحة وإن شاء الله مثلا كان فيها فدية أو فيها أي شيء آخر؟
أبشر أبشر
أبو عبد الله، الله يجزاكم خير إن شاء الله.
طيب شكرا. محمد من أسبانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله محمد.
شهركم مبارك شيخ محمد.
أهلا بك،
جزاك الله خير. شهركم مبارك شيخ محمد الحسن، جزاك الله خير وطال الله عملكم ونفع بكم.
الله يسلمك،
جزاك الله.
سؤالي إن شاء الله، أخ يسأل يريد الحج إن شاء الله في هذه السنة، لكن ليس عنده إجازة وليس عنده ترخيص من عمله، ويشتغل في قطاع خاص، فسيضطر إلى ترك العمل وترك الوظيفة، وقد يعني يتسبب في إضرار صاحب العمل يعني شيئا قليلا.
نعم.
مع العلم أنه عمل خاص، وبالتالي يمكنه الاستغناء عن هذا العمل والبحث عن عمل آخر، مع العلم أنه لم يحج إلى الآن. نعم. فما توجيهكم جزاكم الله خير. وسؤال ثاني.
سمي يا
محمد. نعم.
سؤال
ثاني.
نعم.
بالنسبة إلى زكاة الفطر، الإخوان في أوروبا عامة يخرجونها نقدا.
نعم.
وتعذر وجود الفقراء والمساكين هنا فهي تعطى إلى المساجد، فهل هي تدخل الآن في الأصناف الثمانية أم يشترط أن تعطى إلى المساكين وأن تصرف أيضا في بلاد المسلمين إذا وجد ذلك؟ وجزاكم الله كل خير. وعندي رجاء من الشيخ محمد
تفضل
وقناة المجد، يا حبذا كما تخصصون يعني حلقة للتعاملات المالية، أن تخصصوا يعني حلقة لفقه المغترب وفقه المهاجر الذي يقيم في بلاد الكفر، خاصة نعاني أزمة العلماء المحققين هنا الذين يفتون في أمور ويرخصون في أمور يعني لا يسوق فيها الاجتهاد، ويتساهلون كثيرا خصوصا التعاملات المالية، أمور الزواج، أمور الأطعمة والأشربة وغير ذلك. جزاكم الله خير.
طيب محمد، سبحانه
وتعالى يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خير.
محمد بس دقيقة.
نعم.
أنا أشكر لك اتصالك يعني. نعم. أسبانيا، ونحن نقدم اتصالات الخارجية، وبشرك وبشر جميع الأخوة المسلمين سواء في أسبانيا أو في أوروبا أن الجواب الكافي قريبا إن شاء الله سيقدم حلقة عن فقه الأقليات، ستكون إن شاء الله حلقتين من لندن إن شاء الله قريبا إن شاء الله.
جزاكم الله كل خير. جزاكم الله كل خير.
شكرا لك.
شكرا.
صفاء، السلام عليكم. صفاء، أخت صفاء. الأخت صفاء.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، هل يجوز إذا أعطينا فقير متعفف الزكاة وهو بحاجتها ولي يريد هذه الزكاة ونحن نقول له هذه هدية لكي يأخذ هذه الزكاة، هل تقبل زكاة؟
يا أخت صفاء.
نعم.
حتى السؤال يكون واضح لدينا ولدى الشيخ أيضا. هي زكاة المال تريد أن تعطونها فقيرا لكنه متعفف.
نعم.
ولا تقول أنها زكاة، إنما هي هدية.
نعم، لكي يأخذ هذه الزكاة.
واضح. طيب
واضح؟
واضح يا أختي، جزاك الله خير. أبو محمد، السلام عليكم. أخوي أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هلا والله.
أهلا بك. أهلا بك.
هلا والله. كيف حال الشيخ؟
حياك الله.
بالله عندي كم سؤال.
طيب.
تفضل.
ممكن أسأل؟
أسأل أسأل أكيد.
السؤال الأول، الفرخة والمعجون ما حكم استخدامها في رمضان وهو الشيخ الصائم؟
نعم. اللي هو ماذا؟
الفرخة والمعجون.
الفرشة والمعجون الأسنان. الثاني.
الثاني الحين يقول أنت ومالك لا يبيك، صح؟
أي نعم.
يعني يجب أني أعطيه الوالد لازم غصب، يعني يجوز يجب واجب.
يقصد حديث أنت ومالك يا أبيك هل أعطيه وجوبا؟ الثالث.
الثالث لا بس طيب، الجدة يجب أن تعدل يعني بين عيال كلهم مثلا عيال أحفادها.
يجب
يعني مثلا راحت لما واحد شخص لازم تروح عند الشخص الثاني نفس الوقت والليل كل شيء.
ما فهمت هذا السؤال.
يعني مثلا امرأة عندها عيال.
امرأة.
ايه.
اي نعم.
وجاء عيالها جاهم عيال.
نعم، الابناء يعني هي اصبحت جدة الان.
احفادي.
نعم.
هذه الجدة مثلا راحت عند الولد الاول وشافت عيال، يعني لازم تروح للولد الثاني تشوف عيالها، يجب.
واضح. تعدل بين ابنائها في الزيارة، اصبح لها اولاد واحفاد. باقي الاخت سوسن.
بس.
طيب شكرا ابو محمد. الاخت سوسن.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، تفضل يا اختي. الاخت سوسن. الاخت سوسن. يبدو ان الصيام اثر على المشاهدين. طيب شكرا جميعا. طيب يعني أنا أول شيء يعني يجب أن يعلم المشاهدون الكرام أن الشيخ محمد الحسن الدرد سيكون معنا غدا، فيعني لا يعني يحزن الإخوة، ربما بعض أسئلة نجيب عليها اليوم لا نستطيع لضيق الوقت، غدا سيكون معنا الشيخ سيجيب على جميع الأسئلة. محمد سأل الاستفراغ، هل ينقض الوضوء؟
بالنسبة للقيء إذا تعمده الإنسان وجاء مخالفا لهيئة الطعام، بمعنى تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهو نجس. وقد اختلف أهل العلم هل ينقض الوضوء أم لا، لأنه نجس خارج من البدن. فعند الذين لا يرون التعليل بالعلة القاصرة يرون أنه ناقض، لأنه إذا تغير عن الطعام فأصبح له لون خاص أو رائحة أو طعم فإنه نجس خارج من البدن، إذا تفاحش نقض الوضوء. وقد ورد حديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وفي رواية قاء فأفطر، والحديث له علل، فيمكن أن لا يكون فاصلا في الموضوع. فلذلك إذا قاء الإنسان غلبة من غير قصد، والذي تقيأه لم يكن مخالفا للون الطعام، كان قلس أو رد بعض الطعام على هيئته، فإن ذلك لا ينقض إذا أمكن، إذا لا ينقض الوضوء قطعا، وإذا أمكن طرحه ولم يبتلئ شيئا منه لا ينقض الصيام أيضا على الراجح. فإذا كان قد ابتلع منه شيئا بعد إمكان طرحه نقض الصيام، وإذا كان مغايرا للون الطعام أو طعمه أو ريحه فإن كثيرا من أهل العلم أيضا يرون نقض الوضوء به.
طيب محمد من أسمان يقدم على الأسئلة، يقول أنه الشخص الذي يريد أن يحج حج الفريضة ويأخذ إجازة، وقد يفصل من عمله وعمله عمل خاص، وقد يتسبب صاحب العمل من ذهابه، بما توجهونه؟
بالنسبة للحج ركن من أركان الإسلام، والراجح وجوبه على الفور. فإذا ملك الإنسان ما يستطيع الحج به فحصلت الاستطاعة المشروطة، فإنه يجب عليه أن يبادر للحج قبل أن يحال بينه وبينه. ولذلك أنصح هذا الأخ بأن يبادر للحج وأن لا يؤخره، وسيرزقه الله سبحانه وتعالى بدلا عن ما يفقده، لأنه أراد التقرب إليه والقيام بركن من أركان الإسلام وفرض من فرائض الله. والحج سبب للغنى، جاء في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير صدأ الحديد.
سأل عن زكاة الفطر عندهم في أوروبا وفي أسبانيا تحديدا تقدم نقدا، ويسأل الآن هل تكون الأصناف الثمانية، هل
بالنسبة لزكاة الفطر إذا قدمت إلى المؤسسات الإسلامية فيجوز تقديمها نقدا، لأن المؤسسات وكلاء عن الفقراء، وزكاة الفطر ليست للأصناف الثمانية كلها بل هي للفقراء والمساكين فقط. ولا تبنى منها المساجد ولا تصرف في مصارف أخرى إلا للفقراء والمساكين. ولذلك إذا كان نقلها لا يمكن إلا أن تكون نقدا فلا يمكن تأديتها إلا بذلك، كنقلها إلى المسلمين في غزة الآن وهم بأمس الحاجة إليها، فيكون هذا أفضل من صرفها في مكان لا فقراء فيه أو فقراءه يجدون غنية، فنقلها إلى أهل غزة أولى.
نقلها إلى غزة في فلسطين.
في فلسطين.
جميل. أيضا لما ذكر الأخ محمد لعلك تذكرت الآن، يعني بودنا الأخ محمد وغيره الآن يشاهد البرنامج أن يتواصل معي إن شاء الله تعالى باتصال بعد البرنامج. سألكم أيضا بالنسبة لمحمد سؤال مهم بالنسبة لحفظ القرآن، هو يريد أن حافظ القرآن يريد إجازة لكن لم يستطع، ربما يتابع أو متعلق بالرياض، بما توجهون الذين الآن يريدون حفظ كتاب الله عز وجل، لا سيما في رمضان تكون فرصة مناسبة للحفظ والعودة إلى الله عز وجل؟
بالنسبة لحفظ القرآن من أهم القربات وأعظمها، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحملة القرآن أهل الله وخاصته من خلقه، فلذلك على الإنسان أن يحرص على تعلمه وحفظه ومراجعته، فإنه هو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. ورمضان فرصة لمراجعة القرآن لحفظه ولحفظ لزيادة المحفوظ منه ولمراجعة المحفوظ أيضا وللتدبر والتدارس في حق من حفظ. وبالنسبة للإجازة هي زيادة كمال وفضل، فإذا كان الإنسان حفظ القرآن فعليه أن يتقن أداءه وتجويده، وهذا التجويد تعتريه أحكام الشرع، فمنه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي ومنه ما هو سنة ومنه ما هو مندوب. فلذلك لا بد أن يراجع على أهل القرآن المتخصصين، لأن القرآن متلقى من أفواه الرجال وعن طريق الرواية ولا يمكن أن يتلقى عن المصاحف. وإذا أخذ الإنسان في إجازة فهذا كمال فضل ومزيد عناية بالقرآن، وعليه أن لا يشتغل بتوافه الأمور عن ذلك. وإذا كان يحب الرياضة فعليه أن يمارس رياضته في غير أوقات حفظه للقرآن ومراجعته، وعليه أن يهتم بزيادة ما يتلقاه من القرآن من القراءات ومن التجويد.
نعم.
فقد أمر الله بحفظ قراءة ما تيسر منه، فقال فقرأوا ما تيسر منه. قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. هذه أعمال جليلة كبيرة جدا، ليست مثل الرياضة، هذا الجهاد في سبيل الله والتجارة والضرب في الأرض والمرض أيضا، مع ذلك لم يعذر الله بشيء منها أحدا، فقال فقرأوا ما تيسر منه.
نعم. وهذا يقودني لسؤال شيخ محمد، يشكل على الكثير في رمضان، يعني تجد الناس بحمد الله الآن في المساجد يقرؤون كتاب الله عز وجل يتوجهون، بل إنك ترى أناسا ربما لا يقرؤونه في الشهور الماضية، فإذا أتى رمضان ختموا مرة أو مرتين. السؤال الذي يطرح نفسه أن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن في رمضان ويشعرون بحرصهم عليه بعد العصر وبعد الفجر، يقولون أنه بعد صلاة المغرب يتغير حالهم، يعني لم يؤثر هذا القرآن عليهم، فترى أن البعض منهم ربما أفطر بحرام من خلال مشاهدة ورؤية وسماع وغير ذلك، تراه بعد التراويح في ليله ربما ضاع وقته في حرام أو فعل حرام، لما لا يؤثر القرآن على هؤلاء وهم الذين يقرؤونه صباحا وظهرا وعصرا وغير ذلك؟
القرآن إنما يكون زاجرا للمتقين الذين يقفون عند حدوده، أما من يقرأه ولا يتجاوز نحره أو يحفظ حروفه ولا يحفظ حدوده فإنه لا ينتفع به، ويار بقارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كثير من الذين يقرؤون القرآن القرآن يلعنهم لأنهم يخالفونه، فهو يأمرهم وينهاهم وهم يخالفون أمره ونهيه. فلذلك لا بد لأهل القرآن أن يعملوا به وأن يبادروا إليه. ولذلك لنتذكر قول سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما يوم في حصار اليمامة، لما قال له أصحابه وهو على الحراسة: الله الله أن نؤتى من قبلك، قال: بئس قارئ القرآن أنا إذا أتيتم من قبلي.
الله.
فلذلك لا بد أن يكون قارئ القرآن عارفا بالفضل الذي فضله الله به والمزية التي اختص بها. ولنتذكر قول نبي الله سليمان عليه السلام فيما حكى الله عنه: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلذلك لا بد أن يقرأه الإنسان وهو يريد العمل به. وأن نتذكر قول أبي الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، أن لا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. فلا بد أن يكون النطق عنده الأذن، والأذن عندها القلب، والقلب عنده الجوارح.
لا.
فهذه طريقة قراءة القرآن، أن يكون القلب أن تكون الجوارح عند القلب.
لا.
والقلب عند الأذن فيسمع يأخذ يتلقى منها، والأذن عند اللسان، فإذا نطق الإنسان بالقرآن قرأه تلقته أذنه مباشرة فتنقله الأذن للقلب فينقله القلب للجوارح عملا فيبادر إلى تطبيقه. ولذلك يقول جدي رحمة الله عليه: ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة، والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. الوارد في الكتاب إما أمر أو نهي، فكلاهما تعرضه على نفسك، فإن كنت ممتثلا للأمر فهذه نعمة تستحق الشكر، وإن كنت غير ممتثل فهذا ذنب يستحق التوبة. وكذلك النهي إذا جاء: فإن كنت مجتنبا له فهذه نعمة تستحق الشكر، وإذا كنت غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة. فتبادر، والقرآن ينطق عليك وهو شاهد إما لك وإما عليك، وهو شافع يوم القيامة مشفع وماحل مصدق. فلذلك لا بد أن ننتفع به في أعمالنا، ولا فائدة من ترديده دون أن يمارس القلب ودون أن نتدبره. فقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من تدبره، وتدبره يقتضي المبادرة للعمل به قبل فوات الأوان.
نعم. سألك أبو عبد الله، قبل سنتين أدى العمرة لم يكملها، أصيب بربما شيء من المشقة والإجهاد وغير ذلك، ترك العمرة ولم يؤديها، بعدها تزوج وأنجب طفله الآن، بما توجهنا الآن؟
بالنسبة للعمرة يجب إكمالها ولا يحل رفضها، فقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقد أجمع المسلمون على أن من أحرم بحج أو عمرة يجب عليه إكماله إلا إذا اشترط، فإذا اشترط وحصل له حاصل فإنه يتحلل عند الحاصل، وهذا الشخص لم يشترط في عمرته فكان اللازم أن يكملها قبل أن يبطلها، والوطء مبطل للإحرام، فلذلك قد أبطل عمرته بالوطء، فيجب عليه الآن أن يقضي تلك العمرة بعمرة أخرى وأن يهدي هديا
يقضيها الشيخ عشان يكون
نعم يذهب الآن إلى الميقات ويفعل السنن المندوبة مثل الغسل ولبس الإحرام والتنظف في شعره وأظافره والتطيب، ثم يصلي ركعتين ندبا وثم يحرم، يقول لبيك اللهم بعمرة، وينوي أنها قضاء لعمرته التي أفسدها،
هذا الأول.
ثم يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت 7 أشواط، والمندوب أن يرمل في الأشواط 3 الأولى، وأن يطبع فيها، أن يدخل إحرامه تحت ضبعه الأيمن أي ذراعه الأيمن، ثم يصلي ركعتين بعد نهاية الطواف، ثم بعد ذلك يسر كتفيه في ركعتين الطباع في الطواف فقط، ثم يذهب إلى الصفا فيبدأ منها سعيه 7 أشواط بينها وبين المروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ثم بعد ذلك يقصر ويحلق، وانتهت عمرته بهذا وتكون قضاء،
هذه
الأولى. ثم عليه هدي، وهو أن يذبح شاة في مكة ويتصدق بها على فقراء الحرم، وتجزئ الشاة ويجزئ البعير ونحو ذلك كله مجزي، هذه العمرة التي هي قضاء. وإذا لم يكن اعتمر عمرة أخرى فتجب عليه عمرة أخرى، وهي عمرة الإسلام، على الراجح أنها واجبة مرة في العمر، فيأتي بعمرة أخرى، يذهب إلى الحل أو يرجع إلى بلده ويحرم ويأتي بعمرة أخرى.
ليس هناك إشكال في قضية العقد؟
لا، العقد صحيح، لكنه مبطل للعمرة.
نعم،
هذا الراجح إن شاء الله.
طيب، الأخت أم عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
بس عندي السؤال الأول، رجاء يعني في تحريم الذهب المحلق والأحاديث اللي واردة دي، ياريت يعني تفصيل في هذا الموضوع.
أبشري. الذهب
واضح
الله يسلمك. السؤال الثاني يا أختي، سجود التلاوة لمن يكون على غير وضوء ولا لا؟ طيب يا أختي، حتى لا نكلف عليك المكالمة، وصلت أسئلتك إن شاء الله. عمر من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله عمر.
قلتك يا شيخ قبل قليل حكم الصلاه في المسجد.
حكم؟
انت سالت قبل قليل السؤال.
قبل
يا عمر.
نعم، لكن لم تذكر الحكم في هذه الصلاه. حكم في هذه المساجد، حكم الصلاه في هذه المساجد.
السؤال من ليبيا الذي سالك انهم بين اربع. حكم الصلاه في هذه المساجد ولا لا؟ او حكم هذه الصلاه؟
حكم نعم.
حكم الصلاه
في
المساجد.
نعم، حكم الصلاه تروح معهم.
نعم نعم.
حكم الصلاة.
اللي يجوز أو لا يجوز. نعم.
أبشر أبشر يا عمر، وآسفين. ضيف الله، السلام عليكم. ضيف الله.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم حبيب الشيخ محمد.
أهلا حياك الله ضيف الله.
حبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
المسافة بين بيتي وبين عملي تقريبا 120 كيلو.
نعم.
هل يجوز أن أجمع العصر مع الظهر خاصة الأيام هذه في رمضان؟
طيب، بس في رمضان
جمع يعني. جمع تقديم مع جمع العصر و...
نعم.
ضيف الله
من القصر.
نعم.
بس في رمضان؟
لا مطلقا يعني.
كل الأيام يعني، بس في رمضان. طيب. تعرف الدوام متأخر، فهل يجوز يعني
120 كيلو الذهاب
120 كيلو من البيت للعمل،
الله يعينك،
والروحة والرجعة 240 كيلو تقريبا،
معان إن شاء الله. أبشر
يوميا يا شيخ.
أبشر إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
شكرا ضيف الله. مرام السلام عليكم. الأخت مرام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالي تحين علينا صلاة الظهر ونحن في الكليات.
نعم.
هل يجوز تأخير السنة البعدية الحين الوصول للبيت علما أنه إذا وصلنا يبقى على العصر ساعة إلا ربع؟ وهل يجوز تأخير الصلاة مع السنن الحين الوصول للبيت؟
بقي ساعة إلا ربع العصر.
إيه ساعة إلا ربع.
واضح يا شيماء.
واضح.
طيب شكرا يا أختي. شيماء من السعودية أيضا. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم. طيب شكرا لجميع الإخوة المتصلين. سألت الأخت صفاء قالت هل يجوز أن نعطي زكاة المال لفقير متعفف ربما لا يأخذها ونقول أنها هدية؟
بالنسبة للزكاة ليست ملكا لمخرجها وإنما هي جزء استثناه الله من أموال الناس.
نعم.
ولم يكن قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب فقد تولى الله قسمتها بنفسه في كتابه. فلذلك الأصل أن يبين الإنسان أنها زكاة وأنها لا منة له فيها ولا مزية، بل الأفضل لا يباشر هو توزيعها بل يوكل لئلا تكون له محمدة أو التقرب للفقراء بها. فإذا كان الإنسان فقير وتعلم حاجته وفقره وتعففه وأنه إذا قيل له إنها زكاة لم يأخذها وتورع عنها وإذا قيل له هي هدية أخذها، فيمكن أن يفتى حينئذ في هذه الحالة بخصوصها بأنه يمكن أن يحتال عليه لأخذها.
لا.
لكن من الأفضل أن تصرف الزكاة إلى وكيل وهو يدفعها إليه فيأخذها منه.
طيب عمر حتى ننهي موضوعه سأل في حكم الصلاة في المسجد.
بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها بدعة، والبدعة التي ذكرها هو ليست بدعة غليظة وإنما هي بدعة إضافية.
لا.
فلا حرج فيها، وقد ذكر العز بن عبد السلام قاعدة عظيمة وهي أن المساجد التي فيها بدع والمقابر التي فيها بدع لا تترك الصلاة في المساجد ولا الزيارة للمقابر بسبب ما فيها من الباطل، لأن الحق لا يترك للباطل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد الحرام وفيه 360 صنما، وقد نظم هذه القاعدة الشديدة رحمة الله عليه فقال لا يترك الحق لأجل باطل من فاسق في دينه مماطلي، فأتي المساجد وزر لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي، فاحضر بشخص ناوي الهجران فإن هيت فلك الأجران. فالحق للباطل ليس يترك، وإن أردت مدركا فالمدرك لذا دخول سيد الأنام للبيت مع ما ثم من أصنام، واعزل عز الدين إن لم تكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي.
قد يشكل على مشاهد أن تستند إلى جدك، فمن جدك؟
جدي محمد علي بن عبد الودود شيخي رحمة الله عليه.
أبو عبد الله أو الأم عبد الله سألت في الذهب المحلق ويشكل عليهم الآن تفصيلا فيه.
الراجح أن الذهب حلال للنساء مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
نعم.
والأحاديث التي وردت في التغليظ في بعضه في ما لا يزكى منه إنما كانت في أوقات الحاجة والشدة ووقت التضييق على المسلمين إذا كان محاولة اجتثاث بيضة الإسلام. فلذلك الأحاديث الأخرى المتأخرة عنها كثيرة واستعمال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لهذا دليل على أن تلك الأحاديث لا يقصد بها التحريم العام. فلذلك الراجح جواز الذهب المحلق للنساء وغير المحلق، فالتحليق هو مجرد وصف طردي والوصف الطردي لا يتعلق به الحكم. ورأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة التحريم، لكن ليس هذا هو الراجح، بل الراجح الإباحة مطلقا.
نعم. سألت سجود التلاوة لمن كان على غير وضوء.
بالنسبة لسجود التلاوة وكذلك سجود الزلزلة والشكر والآيات عموما مختلف فيه هل هو صلاة أم لا.
نعم.
والجمهور على أنه صلاة فيشترط له الطهارة والستر واستقبال القبلة، ومن أهل العلم من يرى أنه ليس صلاة فلا يشترط له استقبال القبلة ولا الطهارة ولا الستر.
لا.
والراجح الأول أنه صلاة فيجب له الطهارة والستر واستقبال القبلة.
نعم. ضيف الله يذهب من عمل من بيته إلى عمل مسافة 120 كيلو ذهابا
خارج المدينة،
خارج المدينة، ويسأل بالنسبة لصلاة جمع قصرة الظهر والعصر.
نعم. بالنسبة لمسافة 120 كيلو مسافة قصر قطعا، فإذا حان وقت الصلاة وهو في السفر فإنه له أن يجمع ويقصر.
طيب. مرام سالت بأنهم يخرجون أو السنة البعدية تؤديها في المنزل وتصل البيت قبل صلاة العصر بساعة إلا ربع، هل تؤدي؟
لا حرج في مثل هذا، لا حرج في تأخير السنة البعدية للظهر إلى أن تصليها قبل العصر.
نعم، فرشاة الفرشات أو
المعجون.
نعم،
بالنسبة للفرشات نفسها ما فيها حرج، لكن المعجون
نعم.
إذا كان طعمه شديدا ونفاث ويمكن أن يصل إلى الحلق فلا يجوز للصائم استعماله لما في ذلك من تعريض صومه لابتلاع الريق المتغير
نعم.
بطعم المعجون
نعم.
فيستعمله الإنسان وقت السحور أو وقت الإفطار ولا طيب. يستعمله في
حديث أنت ومالك لأبيك يعني
أنت ومالك لأبيك ليس فيه تمليك للولد، لأن المال معطوف على الشخص نفسه والحر لا يملك، فلما قال أنت ومالك لأبيك فأنت لا تملك ومالك معطوف عليك، فدل هذا على أنه ليس تمليكا لمال الولد لأبيه، بل له حق فيه وهو حق الإحسان والبر فقط، فقد أوصى الله بالإحسان للوالدين وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فعلى الإنسان أن يحسن إلى أبويه ومن ذلك الإنفاق عليهما وإعطاؤهما من ماله ما لا يضر به.
نعم، سأل أيضا محمد بالنسبة للجدة حينما تذهب إلى أبناء أبنائه هل تعدل في زياراتهم؟
لا يجب عليها العدل في الزيارة، ولكن يجب عليها صلة الرحم عموما وأن لا تقطع أحدا منهم.
نعم،
فإذا كانت الزيارة بعضهم توقع في غيرة شديدة فينبغي أن تعدل ندبا، تعدل بينهم في الزيارة.
نعم، يشكل على البعض كما ذكرت سمر في قضية الاحتفاء بالأيام الوطنية، هل يقال يوما أو يحتفى به باسم عيد أو غير ذلك، التوجيه الذي ترونه في ذلك؟
بالنسبة للأعياد في الإسلام مقصورة على عيدين فقط، هما عيد الفطر من رمضان وعيد الحج الذي هو يوم الأضحى، والأعياد في الأصل مرتبطة بأركان الإسلام.
نعم،
فالصلاة الشهادتان ليس لهما وقت محدد، بل عمر الإنسان كله وقت لهما، والصلاة عيدها يوم الجمعة وهو متكرر في كل أسبوع، والزكاة عيدها يوم دوران الحول وهو مختص بصاحب بمالك النصاب.
نعم،
والصوم عيده يوم الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال، والحج عيده اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأما ما سوى ذلك من الأعياد التي لم يرد بها النص فلا يحل أن تسمى أعيادا ولا أن تعتبر أعيادا وأن يعمل فيها بعض القرب المختصة.
نعم،
أما الاحتفال باليوم الوطني أو بالمناسبات السارة أيا كانت فهي مثل المولد النبوي.
نعم،
إذا اعتبر عيدا فيكون بدعة.
نعم،
وإذا لم يعتبر عيدا واعتبر مناسبة سارة أو شكرا لنعمة أنعم الله بها فلا حرج في مثل هذا.
نعم، لؤي من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
عندي شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
تفضل يا لؤي.
شيخ، عندي خمسة أسئلة. أولا، التدخين ما حكمه؟
التدخين
أحد نعم، التدخين حكمه
نعم،
وحقا واضح الأمر أنه التدخين أنه بعض الصائمين يفطرون على السجائر
الله المستعان،
وأنه يقوم الليل لأجل أن يدخن كي يعوض ما فاته من النهار
الله المستعان الله المستعان.
السؤال الثاني
نعم،
هل الدم يفطر؟
الدم.
السؤال الثالث،
الدم.
قبل قليل أفتيت أنا أنه اللحم المستورد حرام، فما حكم ما أكل من الطعام الحرام سابقا؟
طيب لؤي، الدم حين ذكرت نعم. أنه يفطر، المقدار الآن تقصد تحليل الدم مثلا شيء ليسير؟
لا يعني خروج الدم من الفم أو من الجرح
الشيء ليسير. طيب الرابع،
نعم
السؤال الرابع،
الرابع قبل قليل كان الشيخ أنه الطعام اللحم المستورد
نعم
يجب أن يتأكد منه بشكل، فما حكمه ما أكل من الطعام سابقا يعني من هذا اللحم سابقا؟
واضح الآن،
هل عليه كفارة أو شيء آخر؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الأخير شيخ، بعض الأقراص الإسلامية يعني يوجد فيها قسم بالله انه هذه النسخة اصلية وهي ليست اصلية، فهل يجوز شراءها؟
وهي ليست اصلية،
هي ليست اصلية بس يوجد فيها عند تنصيب الفرض فيها قسم بالله انه هذه النسخة اصلية.
طيب أبشر
الله. وهذا يغنيها عن استعمالها. أنا استعمل هذا لفظ نعيدها يعني نرجعها للمحل نقول أن هذه مو أصلية.
أبشر يا لؤي. شكرا لك.
السلام عليكم.
أكثر. عماد من ليبيا. أخوي عماد. السلام ورحمة الله. تفضل.
سمعك يا شيخ.
حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندي أخ يشتغل بالمصرف.
نعم.
يتعامل بالربا.
طيب.
والمصرف يعطي للموظفين ثلث دون ربا.
ما شاء الله.
فقلت لأخي بأن يأخذ ثلثة. قلت لأخي بأن يأخذ ثلثة على حسابه وبعد ذلك أخذ أنا مبلغ ثلثة بالكامل.
ما شاء الله.
ثم نسدد على قدرات معينة دون ربا. فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خير.
طيب في سؤال واضح السؤال. في سؤال آخر؟
لا شكرا بارك الله فيك.
شكرا لك. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. حياك الله أبو محمد.
حياك الله شيخ. ممكن أكلم الشيخ؟
يسمع تفضل.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. عندي أربع أسئلة يا شيخ.
طيب.
حياك الله.
الأول بخاخ الربا. بخاخ
الربا.
في المستشفى.
إيه لأن السؤال اللي قبل كان على الربا ويبدو.
إيه بخاخ الربو.
الربو.
نعم.
طيب
السؤال الثاني المرأة إذا كانت تقوم الليل حديث من قام مع إمامه حتى ينصرف له أجر قيام ليلة.
السؤال الثاني ما هو؟
المرأة حين تريد أجر قيام الليل.
نعم.
حديث الرجل اللي إذا قام مع إمامه حتى ينصرف له قيام ليلة.
طيب
فكيف تدرك المرأة الأجر وهي تصلي في المنزل؟ يعني في وقت معين في فترة معينة مدة معينة
وهي تصلي في المسجد مع الإمام صلاة التراويح؟
في البيت.
ما تصلي في المسجد وتصلي في البيت.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث المسجد فيه كتابات فوق يعني عمر وبكر هل هذه بدعة؟
واضح
الكتابات
ينكر عليها.
نعم. طيب الرابع أبو محمد لا تسمع صوتك.
أنا ما بدأت تلفزيون عشان ما أسمع صوت.
طيب السؤال ما هو؟ شكرا شكرا أبو محمد. الوقت يعني داهمنا ونأخذ الأسئلة سريعا. لؤي من العراق التدخين ذكر حكمه وقال أن هناك من يفطرون به في رمضان.
بالنسبة لاستعمال الدخان مضر بالبدن ومؤذن للناس ويترتب عليه كثير من الأضرار، فهو سبب لسرطان الرئة وسبب لتسوس الأسنان وسبب لتغير لون البشرة وفيه أضرار كثيرة جدا وبالأخص بالغير المستعملين له.
نعم.
فيتضررون باستعمال الغير له، فالنيكوتين الذي فيه مضر بمن يشمه من غير المستعملين له أكثر من ضرره بالمستعملين له.
نعم.
ولذلك هو حرام لما تمحض فيه من الضرر وليس فيه أي نفع.
طيب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بسورة الأعراف بقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما هو طيب وهو النافع المتمحض النفع والغالب النفع الأصل فيه الحل، وكل ما هو خبيث وهو الضار المتمحض الضرر أو الغالب فيه الضرر فهو حرام على هذه الآية. وعلى هذا فالدخان لا يجوز استعماله مطلقا لا في رمضان ولا في غيره. نعم. والإفطار عليه مخالف للفطرة أصلا. فالإنسان إذا أفطر ينبغي أن يفطر على رطباتنا وعلى تمرات، فإن لم يجد على حسا حسوات من ماء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلذلك ينبغي أن نتخذ رمضان فرصة للإقلاع عن المحرمات ومنها التدخين ومقاطعته وتركه مطلقا، ففيه الضرر الكبير على الناس. وأنتم يا أهل العراق شيخكم وفقيهكم الشيخ عبد الكريم زيدان حفظه الله كان من قبل يستعمل الدخان، فلما أراد أن يبحث فيه قال كيف أبحث فيه وأنا أدخن؟ فمعناه أنني لن أكون متجردا، فترك الدخان حتى يبحث. فلما بحث أداه اجتهاده إلى تحريمه وقال الحمد لله أنني أقلعت عنه. فلذلك ينبغي أن تقلعوا عنه وأن تتركوه. نسأل الله أن يحفظكم.
الوقت قليل جدا نحاول نختصر شيخ محمد.
نعم هو ذكر أيضا ما أكل من قبل نعم. من اللحوم المستوردة
قبل ذلك الدم قال إنه إذا كان يسير خروج الدم
إذا كان الدم خرج ولم يبتلع منه شيئا فإنه لا يفطره مطلقا لكن إذا البحث فقط في نقضه الوضوء نعم. فإذا تفاحش وكثر فعند الحنابلة والشافعية يكون ناقضا وعند أقصد عند الحنابلة والحنفية وعند الشافعية والمالكية لا يكون ناقضا لأنهم يرون التعليل بالعلة القاصرة وعموما خروج الدم من البدن لا ينقض الصوم لا يبطل الصوم
طيب اللحوم
المستوردة من أكلها سابقا جاهلا بالحكم فلا يضره ذلك لأنه لم يقدم على الأمر وهو يعلم أنه محرم لكن بعد أن علم حرمتها فحينئذ عليه أن يتوب منها ولا يعود إليها
الأقراص يكتب عليها قسم أنها النسخة الأصلية
بالنسبة لهذا القسم لم ينطق به الإنسان ولم ينويه فليس قسما
نعم.
إنما ضغط الزر فقط عليه ولذلك لا يعتبر هذا قسما إن شاء الله
طيب.
ولكن على الناس لا يسرقوا الملكية الأدبية فهي محترمة شرعا وبالأخص في حق من تكلف وتعب وقدم خدمة للعلم وأهله فلا بد أن يعطى فرصة حتى يبيع بضاعته ويسترجع منها تكاليفه ويترك له هامش للربح ثم نعم. ما زاد على ذلك أيضا لا ينبغي لأصحاب المنتجات أن يحتكروها على طلبة العلم
طيب عماد يقول أن أخ له يعمل في مصرف ربوي وهذا المصرف يقدم سلفة لكن دون ربا للموظفين يقول هل يجوز لي أن أخذ أن أجعله يقدم وأخذ أنا هذا المال لأنه أتى بغير ربا بمعنى أنه ليس فيه ربا
بالنسبة للاقتراض من أي مؤسسة بغير ربا جائز يجوز للإنسان أن يقترض من يهودي أو من نصراني قرضا غير ربوي ويجوز له أن يعامله معاملة غير ربوية وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوديين في القمح اقترضه منه أو شعير فلذلك يجوز الاقتراض من أي مؤسسة قرضا غير ربوي والعمل فيها قضيته قضية أخرى فهو يسأل عن الاقتراض فقط لا عن العمل أما العمل في المؤسسات الربوية إذا وجد الإنسان عملا في غيرها فلا يحل له ذلك قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء
طيب الباقي أسئلة أبو محمد إن شئت أجلناها غدا لأن الوقت انتهى وأنت معنا إن شاء الله غدا طيب. شكرا لكم شيخ محمد على المشاركة معنا في الجواب الكافي
ولكم
شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي والذي كان ضيفه الشيخ محمد الحسن الددو ضيوف هذا الأسبوع غدا سيكون معنا أيضا الشيخ محمد الحسن الددو الاثنين الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان الثلاثاء الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأربعاء الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد كما عودتكم لا تنسوا أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم وإخوانكم ولجميع المسلمين المستضعفين والمأسورين في كل مكان استودعكم الله السلام عليكم